مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه التغطية المتواصلة والمستمرة من شاشة قناة صفاء قناة أهل السنة في كل مكان، ومؤتمر أو المؤتمر العلمي الأول لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، وهو بعنوان الشيعة في السودان المهددات وسبل المواجهة. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العالي جامعة المجمع. برحب بك دكتور.
وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب من خلال شاشتكم بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه أثير هذه القناة، وأسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياهم برحمته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا دعاة خير وهدى إلى دينه وإلى جنانه، وأن يحاذرنا أسباب سخطه، إنه سبحانه جواد كريم.
دكتور، يعني تحدثنا يعني في خلال فعاليات المؤتمر كان في ورقة نقشت من خلالكم، لكن خلينا في الورقة الأهم وهي عوامل التفكيك للمشروع الصفوي. يعني هناك مشروع صفوي بدأ، وبدأ قبل حتى الخميني، أو فرضا أنه بدأ من ثورة 1979 من القرن الماضي. هذا المشروع ما زال سائرا ويحقق نجاحات، بيستخدم وسائل متعددة. لماذا لا نستفيد من هذا المشروع مما يفعلون ونرد عليهم أفعالهم بتفكيك هذا المجتمع الهش عقائديا وعرقيا وإثنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة إن من أمانينا العظيمة أن يجتمع المسلمون ويلتئموا جميعا على كلمة سواء، كما أمر الله جل وعلا بذلك أهل الإيمان مع أهل الكتب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذا الكلمة السواء هي إفراد الله بالعبادة، وهي مقتضى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأصل الذي لا يمكن يجتمع الناس إلا على مثله، فإن حصل انحراف أو انشقاق أو شرخ في هذا الأصل فلا يتأتى الاجتماع. ما تفضلت به من المشروع الصفوي الرافضي الذي قام مع نشوء الدولة الصفوية في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي، يعني من نحو 500 سنة. وهذا المشروع الذي هو حقيقة مشروع عقدي، لكن يتخذ وسائل عديدة: سياسية، عسكرية، أمنية، اجتماعية، ثقافية، مالية. هذا المشروع له نقاط تحول حتى جاء في عام 1399 هجري الموافق 1979 ميلادية بثورة الخميني، التي كان من أهم أهدافها الاستراتيجية تصدير هذه الثورة، كما أنها المظلومية على نظام الشاه الذي كان من أواخر النظام الصفوي. هذا التفكيك يحتاج إلى أن يكون عندنا من العلم والفهم والإدراك العلمي والواقعي مجتمعين لهذه الخطط، لهذه الخطط وأساليبها. يعني الآن في إيران هذا الاسم، مثلا اسم إيران متى جاء؟ ما جاء إلا في عهد الشاه البهلوي، نعم، لأنه في تغلب الجنس الآري على بقية الأجناس الموجودة في
بعث الفارسي.
هذا الجنس نوع من أنواع أو فرد من أفراد الجنس الفارسي عموما. الجنس الفارسي يشمل أشياء عديدة، ما هو فقط في الجنس الآري. يعني إيران أو بلاد خراسان كما كانت تسمى في تاريخ المسلمين فيها عدة أعراق، فيها البشتو، وفيها البلوش، وفيها التركمان، وفيها الأكواز، وفيها العرب، وفيها الأكراد، وفيها الجنس الآري. فتحول بقدرة، يعني كما يقال، بتخطيط هؤلاء إلى تسميتها بغير اسمه، وهذا فيه باب العنصرية في الناحية العرقية، حيث استأثروا بهذا بالجنس الآري على بقية الأجناس الأخرى، وإن كانت
وسمت الدولة باسمه،
وإن كانت هذه الأجناس قد تدين بالمذهب الرافضي أو بين القوسين الشيعي. وهذه عنصرية مهمة في فهم هذا الواقع وفهم أسسه التاريخية والعقدية. أساس آخر وهو مهم للمطلعين وللمسلمين يجب أن يفطن له، أن القوم والمذهب يتخذ المطايا الشهوانية.
نعم.
ومظاهرها في السلطة، في الزعامة الدينية، في الزعامة المالية التي من أهم أسبابها الخمس، في الشهوة ما يتعلق بنكاح المتعة الذي اتفقت الشريعة على تحريمه ونسخه بعدما كان في أول الأمر مباحا ثم نسخه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الوسائل في استدرار الشباب والشابات إلى قضاء الوطر بسبيل يظنونه
شرعية.
وهذا المنهج في مسألة المتعة لاحظها في أصناف دون أصناف. إذا أخذناها في كرائم الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لأخواتهم، ويرضونه لأنفسه.
المعممين لا يرضونه،
يعني يرضاه هذا المعمم أو غيره لنفسه أن يتمتع، ولا يرضى لبنته أو لأخته أن يستمتع بها،
رغم أنه دين
مع اعتقاده بحلها.
نعم، يعني دين مفروض هو كرجل دين يبدأ بنفسه،
يعني هذا وليس خاصا هذا في جنس العرب أو كرائم العرب، بل حتى كرائم غير العرب من العجم يأنف من ذلك ولا يرضاه له.
يعني يمكن على ذكر المتعة دكتور علي، في معلومات موثقة بتقول في 370 ألف يعني لقيط في إيران، وبيمثلوا مشكلة فعلية للإيرانيين. لو دخلنا في المحور الثاني ماذا تقول
في مسألة المتعة؟ يعني من باب اللازم لها أنه ينتج عنها أولاد. من ذكرتهم من العدد هذا، هؤلاء الذين تبرأ منهم تبرأت منهم أمهم، هي الوعاء التي حملت
بالفعل.
أي نعم. غير اللي ما تبرأت منه وصار
يعني ابن شرعية
منسوبا لها. أي نعم. الشريعة الغراء، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، عوضت هذا الأمر بالنكاح الصحيح، واحدة وثنتين وثلاث وأربع.
نعم.
على وضوح، ليس فيه خفا وليس فيه استمتاع، أو لأن الاستمتاع إذا نظرت في حقيقته هو زنا منظم. زنا منظم، والشرائع كلها اتفقت على تحريم هذا الزنا المنظم. هذه مسألة ما يتعلق بالمتعة كوسيلة من الوسائل التي يتخذونها لإغواء الشباب والشابات وجذبهم إلى هذا المعتقد المرفوض، المرفوض عقلا وكما هو مرفوض ماذا دينا وعقيدة. نعم.
المحور الثاني
ما هو المحور الثاني؟
يعني أنت حضرتك قلت أن هناك عدة محاور أو عدة مداخل يدخلون بها
هذه وسائل حقيقة. المسألة الناحية العرقية، المسألة الشهوانية، المال والجهوية والسلطوية. ولهذا بين مراجع الشيعة المقلدين الآن، تقريبا عددهم في هذا الزمان حول 6 مراجع مقلدين ولهم وكلاء، بينها آية عظمى، هذا وصف يطلق على المرجع المقلد ويطلق على غيره. لكن المرجع المقلد الذي يعطي فلان وفلان وفلان بأن يكون وكيلا له في استهلام الخمس وفي تعبيد الناس عباداتهم من حج وصيام وغير ذلك، هؤلاء المراجع وتركزهم الآن في العراق، في كربلاء وفي النجف وفي بغداد وفي إيران، في طهران وفي قم وفي مشهد. كان هناك مرجع توفي في لبنان، الشيخ محمد حسين فضل الله، وكان على خلاف مع المرجعية في طهران، مرجعية الخامنئي، وهذا جانب مهم في استثماره في معرفة العمق الراغب.
عشان شكك في مظلومية الزهراء كسر دار الزهراء،
يعني هذا الذي ظهر، وللحقيقة الباعث لها التنازع السلطوي والجاهوي. قبل ذلك المرجع المشهور أبو القاسم الخوئي في المسجد الخضراء في النجف، ومناقشة ومصادمته للثورة الخمينية لمرجعية الخميني ثم مرجعية تلميذ ولاية الفقيه علي خامنئي، وكان من أشد المعارضين لهذه البدعة الرافضية، بدعة ولاية الفقيه. هذا الجانب موجود في العمق الرافضي، لكن مع خفاء في استطلاع كثير من الباحثين وأهل السنة إليه، وأيضا خفاء في إبراز هذه الناحية في وسائل الإعلام إلى الجمهور، جمهور الشيعي الرافضي وجمهور السني مختلف أطيافه. نعم.
وزمان دكتور حتى وكلاء المهدي أو نقول نواب المهدي كما كانوا يسمونه، ذكر النبختي مثلا قال لك أنه كنا نتهارش عليها كتهارش الكلاب على الجيف.
نعم.
فما زال الأمر قائما.
نعم. هذه بارزة في المنافسات والمصادمات
بين
المراجع أنفسهم ومتعلميهم أو الذين بلغوا مراحل الاجتهاد ثم التقليد. هذا الدين وهذا المعتقد كما ذكر أهل العلم لا يقبله عقل صحيح ولا يؤيده نقل صريح، لا هذا ولا هذا. لا بد قبل أن تدخل في هذا المذهب أن تغطي على عقلك وقلبك، وتعطي التبعية والتقليد الأعمى لمن كلفت بأن تقلدهم في أمر دينك، وليس هذا دين الله عز وجل، وليست هذه شريعته.
ولو كان الله عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا.
الله عز وجل أقام دينه على ماذا؟ على موافقته للفطرة، وعلى موافقته للعقل السليم، وعلى أنه جاء بما تحار به العقول لا بما تحيل تجعله مستحيلا. ولهذا خاطب الله المؤمنين بالعقل، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لآيات لقوم يعقلون في مواضع كثيرة. ولهذا أنا أدعو من هذا المنبر كل واحد سنيا وشيعيا أن يحكم عقله وفطرته السليمة في استبصار أين يضع موضع قدميه وهو سائر إلى ربه جل وعلا، أن لا يؤخذ برقبته كما تؤخذ البهيمة إلى أن تقاد إلى حتفها. وهذه مسألة مهمة، وظف هذا العقل الذي جعله الله في قلبك. والعقل لوحده لا يكتفى به في الوصول للحق، لكن وسيلة. الله أنزل مع الحق
عمل لهم رعب حتى من القرآن، قال له لا تقرأ القرآن ولا يقرأ ولا يفهم إلا بقيم، لا يتم تفسيره بقيم، خليك من خلالي.
هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة في القرآن، لأنه المصدر الأساس والأول للمسلمين أجمعين لأهل القبلة. وهؤلاء لهم موقفان من القرآن. الموقف الأول اعتقاد أنه محرف، وأن الذي بين يدي أيدي مخالفيهم من أهل السنة هذا مصحف عثمان وليس مصحف النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعمون ويطلون على الناس أن عندهم مصحف فاطمة وأنه ثلاثة أضعاف هذا المصحف الموجود. هذا ما يتعلق بالتحريف اللفظي. هناك تحريف معنوي وهو أعظم وأشمل وأخطر من الأول، لأن كثيرا من الرافضة ينكر هذا الأول، كثيرا منهم ينكرونه، وإن كان الواقع والدلائل والشواهد رادف عليهم بهذا الأب هذا الإنكار. لكن الخطر الآخر وهو تأويل القرآن على مقتضى ما يريدون، فإذا جاء إلى آية فسرها وحملها على ما يريد، وإذا ناقشته لماذا هذا التفسير، قال هذا الذي جاءنا عن أئمتنا الأطهار المعصومين، يكذب على الله ويكذب على رسل الله ويكذب على الأئمة الأطهار، وتنطلي على من أعطاهم ربقة التقليد.
فهم خوفوا الناس من أن يقتربوا من القرآن، لأن لا تقترب من القرآن إلا من خلالي أنا كمارجع.
أنا أعطيك إياها بأمر وقع. أنا نشأت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت في شبابي كثيرا ما أحب النقاش، ولا وأرى المعممين لا يحفظون القرآن، ونحن حفظنا أباؤنا القرآن الكريم، فنجد أنهم لا يحفظون القرآن، إنما يحفظون ويرددون قل هو الله أحد وقل يا الكافرون، هل يقرؤونها في كل وقت. سألت معمما من ذوي العمائم السوداء وأنا صغير، قلت ليش ما تقرؤون غير هاتين السورتين، أين بقية السور؟ قالوا إن القرآن مغير. قلت كم نسبة التغيير عندنا في مصحفنا هذا؟ قال هذا الثلث، وبقي منه أكثر من نصفه ما صرح به. قلت ألا تحفظون هذا الذي هو كلام الله؟ الأدعية تحفظونها وهي ربما في كتابي دعاء الحرمين أو دعاء الحرمين في 400 صفحة، كلام الله جل وعلا أجل منه، لما لا تحفظونه أصلا؟ لما لا تقرؤونه؟ وإذا قرأه الإنسان، وقد سمعت بعض إذا قرأه لا يحسن قراءته من كثرة اللحن والخطأ الذي يقع فيه، وهذا وارد، لأن القرآن مهمش، وإنما الشأن الذي عليه المحتكم هو مأثورات أئمة آل البيت لا سيما أبي عبد الله الصدوق. ولهذا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أكثر رجل على مستوى التاريخ من أوله إلى آخره افتري عليه وكذب عليه. إذا سألناهم أين الأسانيد، ليست هناك أسانيد، قال أبو عبد الله الصدوق.
حتى عندهم حديث بيقول لك إن أبي بصير لم يرى الإمام إلا مرتين فقط، وفي الآخر كذب عليه 70,000 حديث،
وهو أشهر الرواة. أبو بصير،
أبو بصير ما شافوش غير مرتين، وهذا بقول الإمام قال لم يراني إلا مرتين وروى عنه 70,000 حديث.
نعم، لأن المقام مقام كذب ودجل وافتراء على هؤلاء، إذا كان الافتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى، والفري على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف به من دونه؟ فدين إنما قام على الكذب والدجل وعلى تعطيل الفهم والعقل.
طب دكتور، يعني هم يستفزون أهل السنة والجماعة من خلال سب الرموز، سب الصحابة، لعن الصحابة. الآن في العراق يسبون في الشوارع، سب أمهات المؤمنين والطعن في أرض النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني هم يعلمون أن هذا استفزاز لنا ويثير حفائضنا، يعني ما الذي يهدفون إليه من وراء تكرار هذا الفعل؟
النيل من مقدسات المسلمين يثير حفيظة المسلمين. يعني خذ مثالا، لما ألف سلمان رشدي
آيات شيطانية،
كتابه آيات شيطانية، أشد من تعرض له هؤلاء.
الخميني أصدر فتوى بإهدار دم.
نعم، الخميني وقتها. لأن هنال ما هو من مقدسات المسلمين، وهذا التوجه لسلمان رشدي ليس لذاته، اللي عند سلمان عند هؤلاء، لكن اتخذوها مطية لاستلهاب مشاعر المسلمين، وأن هذا هو الراعي والخادم والمدافع والمنافع عن دين الإسلام.
ذات الموقف حصل في سويسرا لما منعت بناء المئذنة لأن تؤذي مشاعر، لما البرلمان صوت على ده. طهران العاصمة الوحيدة في العالم الذي ليس فيها مسجد للسنة، وإذا بخامنئي يصدر فتوى وشجب واستنكار لما حدث في سويسرا.
يعني هذا منهج التناقض الذي يراد منه استلهاب مشاعر عواطف عامة المسلمين، ولا سيما السذج منهم قليل العلم. انظر هؤلاء يدافعوا عن مقدساتنا، فعلوا وفعلوا وفعلوا. طيب أنت ذكرت الآن مثال، وقبله مثال آيات شيطانية. لما منعت المآذن في سويسرا
المزنة فقط، نعم، وليس المسجد.
طيب هذا المنع، طيب إذا قارناه في طهران عاصمة هذه الدولة الشيعية،
ليس فيها مسجد للسنة،
ليس فيها مسجد يؤذن فيه أذان السني، أين الميزان عندئذ وأين التوافق؟ وهذا له نظائر كثيرة. هذه المسألة، مسألة النيل من المقدسات، لها عدة أبعاد. من أبعادها الحقد الطائفي الرافضي ديانة منهم تجاه هؤلاء الرموز عند المسلمين، وهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. المعيار الثاني أنه ينظرون فيه مقياس لحفيظة المسلمين تجاهها هذا الأمر. ولهذا لما نيل من عائشة ووثب المسلمون في أغلبهم في الدفاع عنها والذب عنها، عرفوا أنه ما زال هناك يعني قوة في
المخالفة.
نعم، وهذه من مراكز دراساتهم واستقراءاتهم للواقع المخالف لهم. العداء الحقيقي لهم ليسوا في اليهود وهم يدعون أنهم ضد الصهيونية العالمية،
الموت الأمريكي، الموت الإسرائيلي،
من تحت لتحت العلاقات والاستراتيجيات والمخابرات والدوائر،
إيران كونترا فضيحة إيران كونترا.
جانب آخر، الوثنيون ليسوا أعداء، النصارى ليسوا أعداء، أعداؤهم هم أهل السنة الحقيقيون الذين انتسبوا إلى السنة قولا وفعلا. ولهذا القبورية في العالم حقيقة هي مطية يركبها الرفض ليذيع مذهبه. وما الشواهد في دول آسيا الفقيرة ودول أفريقيا الفقيرة إلا يحقق هذا المعنى.
طيب، على ذكر الازدواجية، طالما نتحدث عن الازدواجية سعادة الدكتور، يعني نتحدث عن ازدواجياتهم تجاه ثورات الربيع العربي.
التحفظ على تسميته بالربيع العربي، لكن
يعني ما سماه الغرب، يعني
نأخذ أنه مصطلح إعلامي ونتواضع على هذا المعنى. يعني هذا المتعلق ب الثورات، الحقيقة الخطط الاستراتيجية الثورية الإيرانية تحاول استغلالها. في بعض المواقف وبعض الدول لم تستطع منها النفوذ، وفي بعضها وقفت موقف المجابه لأعداء هذه الثورات. خذها في سوريا ثم الآن في العراق، هي مواجهة، لأن القضية عندهم قضية طائفية عقدية. حاولوا في البحرين وما زالوا يحاولون.
قبل البحرين نشوف البعث، يعني البعث في العراق، الخميني أفتى بأن البعث كافر مطلق.
نعم.
طب لماذا اجتس في العراق ويساعد في سوريا؟ يعني قسموا حتى الفتوى نفسها بتاع الخميني المقبور ده.
ولهذا هي دائرة على المصالح. دائرة على المصالح. ويريدون منها في المستقبل الذي ليس بالبعيد تقسيم سوريا كما فعلوا الآن في تقسيم العراق. الآن في دول غير هذه الدول لم يستطيعوا أن ينفذوا منها، فحاولوا أن يوائموا العلاقة مع الأنظمة الجديدة لعلها أن تكون مدخل لهم إلى هذه الدول.
حدث في مصر مثلا،
في مصر، في السودان، تونس. حاولوا في تونس، وصار لهم وجود مع بعض القيادات في حزب النهضة في المغرب وفشلوا في المغرب لأن بيئة المغرب بيئة فيها الجانب العلمي ظاهر، ففشلوا في تحقيق هذا الهدف مع أنهم حاولوا في بعض الدول، حاولوا من عدة وسائل خصوصا الناحية المالية، ينظرون حاجة هذا المجتمع أو هذا النظام إلى الدعم المالي فيدعمونه ويفرضون. والتاريخ القريب يحقق لنا قضية أن هؤلاء الروافض في مدهم لا يدفع دولار إلا ويسترد منه عشرة. ففيه شبه من شبه بخل من؟ بخل اليهود. لا يمكن أن يضع مبلغا إلا ويسترد أضعافه بوسيلة أو بأخرى، وهذه ناحية يجب أن يفطن لها المسلمون. ونقول لإخواننا المسلمين في كل مكان اقرأوا واستبصروا واعتبروا بغيركم، اعتبروا بالتاريخ حتى لا يلعبوا عليكم، فإن هؤلاء لو قامت لهم قائمة سياسية أو عسكرية أول من سيواجهون ويستأصلون مخالفيهم من أهل السنة والجماعة.
على ذكر لما يدفعوا الدولار يأخذوا عشرة مثلا، العقوبات المزعومة أنا أسميها العقوبات الدلع اللي عملها أمريكا والغرب على إيران، هي عاملة عقوبات وفي المقابل سلمتهم العراق بيضة طبيل ذهبا. يعني أنا عامل عقوبات عليك من هنا ومديك مئات المليارات بتاخدها من العراق من هنا.
ما زلنا نشكك في العقوبات. دولة كإيران فيها أكثر من 70 مليون، لو أن العقوبات هذه
صحيحة،
عقوبات صحيحة، عقوبات جدية وصحيحة لا أثرت، وما زال يسترى منهم البترول تحت الطاولة.
وفي نفس الوقت خلوا العراق كميزانية.
نعم يعني العراق وأفغانستان من الجهة الشرقية وسوريا، يعني وإثارتهم للنعرات في منطقة الخليج، في اليمن، في بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن، والخطة المستقبلية قادمة على الدول الأخرى.
لا.
إن لم يحققوا الهدف الذي فلا أقل من إيش؟ وضع الاضطراب والفتنة في البلد.
كلمة أخيرة في نصف دقيقة تقولها لهذا المؤتمر.
والله أنا أرجو وأتمنى وأدعو ربي جل وعلا أن يكون هذا المؤتمر في هذه البلاد الشقيقة، بلاد السودان، أن يكون فاتحة خير لاستبصار المسلمين ومعرفة ما يراد بهم ويحاك بهم من خلفهم، وأنها وسيلة إلى العلم ثم العمل. هذا الذي نؤمله ونرجوه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الجهود وأن يكلل الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره، إنه سبحانه جواد كريم. وأثني بالشكر لكم ولزملائكم على إتاحة هذه الفرصة للتواصل من خلالكم من خلال القناة بإخواني المسلمين حينما بلغ إليها أثير قناتكم.
شكرا دكتور،
حياكم الله.
نشكر في نهاية هذه الفقرة مشاهد الكرام أستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العالي جامعة الجامعة. شكرا لك أستاذ دكتور،
حياكم الله.
شكرا وإلى اللقاء.